بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع إلى البحث عن معارضة الأصل المسمم مع الأصل المصحح. فإننا لم نعدل عما اخترناه من التفصيل، بينما لو كان أثر الأصل المتمم نفي وجود القضاء فلا يجري هذا الأصل المتمم كي يعارض الأصل المصحح، وبينما لو كان أثره نفي وجود سجود السهو. فإنه إذا كان أثره نفي وجوب سجود السهو فلا مانع من جريان الأصل المتمم على المعارضة. لولا المعارضة مع الأصل المصحح لم يكن أي مانع من جريان الأصل المتمم، فيصير بينهما تمانع. الأصل المصحح مانع عن الأصل المتمم وبالعكس، وهذا هو سر المعارضة. وهذا فيما إذا كان الأصل المتمم نافيا للزيادة واضح، فإن استصحاب عدم زيادة سيتة مثلا ينفي وجوب القضاء، ينفي وجوب سجود السهو كما اعترف به السيد الخوئي في مسألة 50. وأما إذا كان الأصل المتمم نافي للنقيصة، وطبعا ينحصر ذلك بقاعدة التجاوز، فنحن وإن اعترفنا بأن قاعدة التجاوز حيث كانت بلسان الأمر بالمضي، وينصرف هذا اللسان إلى تصحيح الصلاة أو الحكم بتمامية الصلاة في فرض كونها محكومة بالصحة، وقلنا بأن ما ورد في ذيل صحيحة زرارة من أنك إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء متصل بما يصلح للغريمية، وهو ما ورد في الصدر من الأمر بالمضي. ولكن بعد سقوط قاعدة التجاوز قلنا بأنه لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم اتيان بالجزء غير الركني كي يثبت وجوب سجود السهو، لأن موضوع وجوب سجود السهو هو النسيان والسهو، واستصحاب عدم الاتيان لا يثبت عنوان النسيان والسهو، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجود سجود السهو، فتكون هذه البراءة طرفا للمعارضة مع الأصل المصحح. هذا ملخص ما ذكرناه في المقام، لكن هذه الليلة أريد أعود أذكر كلام السيد الخوئي في المقام السيد الخوئي في المقام عباراته مختلفة، فتارة يقول بأنه لا معنى للتعبد بالقضاء أو سجود السهو إلا بعد فرض الصحة، وبما أنها غير محرزة فلا موقع للتعبد بذلك أبدا. الجزء السابع من مستند العروة صفحة 271. ويقول في صفحة 169 إن الحكم بالقضاء نفيا أو إثباتا متفرع على إحراز صحة الصلاة من سائر الجهات، كما لو شك بين الاثنين والثلاث وشك في نسيان سجدة واحدة فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز. نقول لا سيدنا، أما هذا الشاهد الأخير فبطلان الصلاة فيه معلوم وجدانا، لأنه من الشكوك المبطلة، ومع إحراز بطلان الصلاة وجدانا لا نحتمل وجوب القضاء أو وجوب سجود السهو ولو تركنا في هذه الصلاة سجدة، فلا يقاس بالمقام الذي نحتمل فيه صحة الصلاة واقعا، يعني في المقام مثلا إذا كنت أعلم بأني تركت ركوعا أو تركت سجدة فاحتمال وجوب القضاء أو وجوب سجود السهو موجود وجدانا، حيث يحتمل صحة الصلاة وترك سجدة واحدة فيها. فإن قلتم بأن موضوع وجوب القضاء أو وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة ظاهرا كما ادعى ذلك السيد الخوي في مسألة حرمة قطع الفريضة، فقال القدر المتيقن حرمة قطع الفريضة صحيحة واقعا وظاهرا. وهذا ما ادعاه المحقق الإيرواني في كتابه حول فروع العلم الإجمالي، وهذا هو ظاهر كلام السيد الخوي في المقام، لأنه ذكر أن الحكم بالقضاء نفيا أو إثباتا متفرع على إحراز صحة الصلاة. فنقول أولا هذا خلاف إطلاق الدليل، مقتضى إطلاق الدليل وجوب القضاء أو وجوب سجود السهو مع كون الصلاة صحيحة واقعا، بل لم يذكر في الرواية حتى هذا المقدار. وإنما الانصراف العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اقتضت أن نقيد الخطابات الصحيحة في الصلاة الصحيحة واقعا، ولا موجب لتقليلها بأكثر من ذلك. وثانيا يرد على السيد الخوي الناقض بما ذكره نفسه فيما لو علم إجمالا لأنه ترك ركوعا أو زاد سجدة فاعترف بالمعارضة في مسألة 50 في آخر هذه المسألة اعترف بالمعارضة قال استصحاب عدم زيادة سجدة ينفي وجوب سجود السهو فيتعارض مع قاعدة التجاوز في الركوع. فإذا كان موضوع وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة ظاهرا فلا يبقى مجال للمعارضة، لأنه بدون جريان قاعدة التجاوز في الركوع لا يتحقق موضوع وجوب سجود السهو. ومع فرض جريان قاعدة التجاوز في الركوع لا يعقل جريان الأصل المتمم لاستحالة الجمع بين الأصلين الترخيصيين في أطراف العلم الإجمالي. فإذا كان موضوع وجوب سجود السهو هو إحراز صحة الصلاة فالأصل المحرز لصحة الصلاة لا يصلح الأصل المتمم أن يقع طرفا للمعارضة مع ذاك الأصل المصحح، إذ لولا جريان الأصل المصحح لا يتحقق موضوع للأصل المتمم، إذ وجوب سجود السهو حسب الفرض متفرع على جريان ذاك الأصل المصحح لافتراض أن موضوع وجوب سجود السهو الصلاة الصحيحة ظاهرة، ومع فرض جريان الأصل المصحح لا يعقل جريان الأصل المتمم لأنه مستحيل يعتبر جمعا بين الضدين. فنحن لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره السيد الخوي من معارضة استصحاب عدم زيادة سجدة مع قاعدة التجاوز في الركوع في المثال الأخير مع ما سبق منه من أن الأصل المتمم لا يعارض الأصل المصحح. لا نعرف وجها لهذا البيان إلا ما مر من وجود نقطة إثباتية تختص بقاعدة التجاوز، وهي أن لسان قاعدة التجاوز الأمر بالمضي، وهذا اللسان يختص بمورد تصحيح الصلاة أو تتمين صلاة محكومة بالصحة. نعم السيد الخوئي بعدما لا تجري قاعدة التجاوز كأصل المتمم يدعي أن استصحاب عدم الإتيان بالجزء غير الركني يثبت وجوب القضاء كما يثبت وجوب سدود السهو، ولكننا قلنا لأن استصحاب عدم الإتيان لا يثبت وجوب سدود السهو، لأن الظاهر من الروايات أن موضوعه النسيان، ولذا لو ترك الجزء غير الركن جاهلا جهل عن جهل قصوري لا يجب عليه سجود السهو. سجود السهو لإرغام أنف الشيطان، وسميتا بالمرغمتين، إرغام أنف الشيطان، لأنه هو الذي ينسي الإنسان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. خب هذا ما كان ينبغي أن نتأكد عليه. فنصل إلى تتمة المسألة. قلنا بأنه إذا علم إجمالا بتركه لسجدتين، وهو في حال القيام إلى الركعة الثالثة ولم يدخل في ركوع الركعة الثالثة بعده، فقال إما أنا تركت سجدتين من الركعة الأولى أو سجدتين من الركعة الثانية أو سجدتين متفرقتين، سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الثانية. ذكر السيد الخوئي أنه يعلم هذا المكلف بعدم امتثاله للأمر الرمي بالسجدة الثانية لهذه الركعة، فإنه إما أتى بالسجدة الأولى في الركعة السابقة، إما أتى بالركعة الأولى إما أتى بالسجدة الأولى في الركعة السابقة فقطعا ترك السجدة الثانية من هذه الركعة. عليكم السلام. السيد الخوئي قال بأنه إذا كان حال القيام في الركعة الثالثة وعلم إجمالا بأنه ترك سجدتين فلا يدري هل تركهما من الركعة الأولى أو تركهما من الركعة الثانية أو ترك واحدة منهما من الركعة الأولى والثانية من الركعة الثانية. السيد الخوي قال بأن هذا المكلف يعلم تفصيلا بأنه لم يسجد للسجدة الثانية الصحيحة من الركعة الثانية. ليش؟ لأنه إذا أتى بالسجدة الأولى من الركعة الأولى فيعني ذلك أنه ترك السجدة الثانية من هذه الركعة، وإذا ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى فيعني ذلك بطلان الصلاة، لأنه يعني ترك سجدتين من ركعة، فيستلزم ذلك عدم امتثال الأمر في هذه السجدة الثانية من الركعة الثانية، فيكون هذا القيام الذي دخل فيه قياما لغوا غير مأمور به، فلا يتحقق موضوع لقاعدة التجاوز. وبذلك نحكم عليه بتداركه لكلتا السجدتين من هذه الركعة، لأن معنى ذلك بقاء محل كلتا السجدتين. ولكن نحن ذكرنا بأن هذا يقتضي على عدم شمول قاعدة التجاوز وعدم صدق التجاوز بالدخول في جزء لاحق في صلاة فاسدة. مثلا أنا لو قمت وشككت في السجدتين ثم تبين لي أني لم أتوضأ لهذه الصلاة، نحن نقبل بأنه لا تجري قاعدة التجاوز للغويتها، لكن موضوع قاعدة التجاوز لم يتحقق كما يدعيه السيد الخوي، أو بالعكس عرفان خرج من محل السجدتين ودخل في القيام. نعم جريان قاعدة التجاوز لغو في هذا المثال، لكن لغوية جريانها شيء وعدم تحقق موضوعها شيء آخر. نحن لا نعترف بعدم تحقق موضوع قاعدة التجاوز في هذا المثال والمقام من هذا القبيل. أنتم تقولون لو كانت الصلاة باطلة فيكون هذا القيام لغوا، لكن عرفا يصدق أنه خرج من محل السجدتين ودخل في القيام.
موضوع التجاوز دخول في جزء لاحق يمكن تصحيح الجزء السابق بعد هذا التجاوز أو لا، يعني حتى لو لم يصح التجاوز تحقق لكن لم يحصل تجاوز عن جزء
تصحيح. أنا أقول هنا أكون أفتح، وهو أننا لو قلنا بأن مثلا نسيان السجدة أصلا تارة تقولون لم يتحقق موضوع قاعدة التجاوز، أنا أنكر ذلك، أنا أقول أكو طريق آخر وهو أن تدعو لغوية جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من هذه الركعة. ليش؟ لأن جريانها مساوق لعدم جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة، وهذا يعني الحكم ببطلان الصلاة. فجريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من هذه الركعة مساوق للحكم ببطلان الصلاة، وبالتالي انتفاء أثر عملي لجريان قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة. لأجل هذه النقطة نمنع من جريان قاعدة التجاوز في
كيف
نقول؟ لا، يعني شيخنا الآن اللغوية مدعاها قد ترجع في الواقع إلى عدم تحقق الموضوع، لأنه
ما هو موضوع قاعدة التجاوز، هل مجرد تحقق التجاوز أو التجاوز عن جزء يمكن تصحيحه؟
إمكان التصحيح إمكان التصحيح يعني هذا لأجل أنه لولا إمكان التصحيح يلغو جريان قاعدة التجاوز. نعم، أما أن موضوع قاعدة التجاوز لم يتحقق هذا قابل للنقاش وليس بمهم. المهم أن دعوة سيد الخوي دعوة تامة، وإن كنا نختلف عنه منهجيا. ثم ذكر السيد الخوي هنا فرعا آخر، وهو أنه لو كان في قيام الركعة الرابعة وعلم بأنه ترك سجدتين ولا يدري هل تركهما من الركعة الأولى أو تركهما من الركعة الثانية أو تركهما من الركعة الثالثة أو ترك واحدة منهما من ركعة والثانية من ركعة أخرى. شنو فرق هذا المثال عن الأمثلة السابقة؟ الفرق أنه في هذا المثال يحتمل أنه قد سجد كلتا السجدتين من هذه الركعة، كما يحتمل أن صلاته صحيحة. يعني في هذا المثال يحتمل أن صلاته صحيحة، كما يحتمل أنه أتى بسجدتي هذه الركعة. ليش؟ لأنه في الواقع لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية فصلاته صحيحة وأتى بسجدة هذه الركعة. هنا ماذا يفنى؟ السيد الخوي قال أما السجدة الأولى من الركعة الأولى فالأصل الجاري بالنسبة إليهما أصل مصحح، ما نقبل كحشون حول جريان الأصل المصحح، فإنه ما يقبل أي نقاش. خلوا يجري الأصل المصحح بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الأولى من الركعة الثانية، لأن الأصل الجاري في سائر السجدات أصل متمم، حتى الأصل الجاري بلحاظ كلتا السجدتين من هذه الركعة أصل متمم. ليه؟ لأن محل التدارك باقي، حتى لو أعلم بفوت كلتا السجدتين من هذه الركعة الصلاة ما تكون باطلة. أجل أتدارك السجدتين، فالأصل الجاري في غير السجدة الأولى من الركعة الأولى والسجدة الثانية والسجدة الأولى من الركعة الثانية، الأصل الجاري في غيرهما يعني الأصل الجاري في سائر السجدات أصل متمم. يعني قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى، قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية، قاعدة التجاوز في كلتا السجدتين من هذه الركعة، كلها أصول متممة وتقع بينهما بينها المعارضة. ليش؟ لأني أعلم بكذب بعض هذه الأصول، لأنني أعلم بأنه قد فات مني. إما السجدة الثانية من الركعة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثانية أو سجدتي هذه الركعة. فإذا بعد المعارضة والتساقط يجري استصحاب عدم الإتيان بسجدتي هذه الركعة، وهذا أثره لزوم التدارك، كما يجري استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأولى والثانية، وأثر ذاك الاستصحاب وجوب قضاء شنو؟ سجدتين بعد الصلاة. فأرجع أجلس أتدارك سجدتين قضاء لحق الاستصحاب الجاري في عدم الإتيان بهم، وأكمل الصلاة. بعدما أفرغ من الصلاة أقضي سجدتين قضاء لحق استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعتين الأوليين. ثم طرح السيد الخوي هنا إشكالا فقال: قد يقال في المقام بأنه يحصل علم إجمالي إما بزيادة هاتين السجدتين التداركيين أو بزيادة القيام الذي هدمته. ليش؟ أقول في نفسي إما أنني قبل هذا القيام الذي هدمته وجلست قبل هذا القيام سجدت السجدتين من هذه الركعة، فالسجدتان المتداركان المتداركتان زيادة الركن، أو أني تركت هاتين السجدتين أو إحداهما على الأقل. القيام كان الذي هدمته كان قياما لغوا وزائدا، فوجب علي سجود السهو بناء على وجوب سجود السهو للقيام الزائد. ثم قال السيد الخوئي جوابا عن هذا الإشكال: لأن الزيادة عنوان كيفي، بطل كل ما قاله من أن الزيادة عنوان بسيط منتزع، هنا قال الزيادة عنوان تركيب. شنو معنى الزيادة؟ يعني الإتيان بالقيام بقصد الجزئية، وهذا محرز المثال، وعدم تعلق الأمر به، وهذا محرز تعبدا. يعني شنو؟ يعني استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين قبل هذا القيام أثبت لنا عدم تعلق الأمر بهذا القيام، فصار عدم الأمر به محرزا تعبدا. والمفروض أنني أتيت بذات القيام بقصد الجزئية وجدانا، فبضم الوجدان إلى الأرض أخرجنا عنوان الزيارة، وبذلك انحل العلم الإجمالي. هذا كلام السيد الخوئي. أنا أطرح هنا سؤال و إن شاء الله أحول إكمال البحث إلى ليلة أخرى. أقول هذا حسب كلام السيد الخوئي تدارك السجدة ثم بعد الصلاة قضى سجدته، ولكنه حينما يريد أن يقضي السجدة الثانية يعلم تفصيلا بلغوية القضاء الثاني. ليش؟ لأنه يقول إما أن إحدى تلك السجدتين المنسيتين كانت من الركعة الثالثة فقد تداركته، فبقيت سجدة واحدة منسية وقد قضيته. وإذا لم تكن أي واحدة من تلك السجدتين المنسيتين من الركعة الثالثة، يعني أنا كنت قد أتيت بكلتا السجدتين من الركعة الثالثة وبعدما تداركتهما صار زيادة في الركعة فبطلت صلاتي، شنو فائدة هذا القضاء الثاني؟ وأنتم تقولون خب الحمد لله صرنا مرتاحين، ما نقضي السجدة الثانية للعلم بعدم الأمر به. نقول ثبت أن وجوب قضاء السجدة ليس وجوبا استقلاليا كي تسوله ملف مستقل، تقولون هذا له تكليف مستقل، فإذا نعلم بلغوية الإتيان به بعد نبطل هذا الملف نروح ونشتغل بأمور آخر. أما لا، ليس كذلك، المقام مقام امتثال التكليف المحرز وجدانا، لأن القضاء وجوب ضمني تابع للأمر المعلوم في أول الوقت. فإذا تركنا قضاء هذه السجدة والمفروض أننا لا نحرز الإتيان بها في محلها، فإذا نقع في مشكلة عدم الامتثال. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. نحن تركنا قضاء السجدة الثانية ومن جهة أخرى لا نحرز الإتيان بالسجدة في محلها، هذه الصلاة شنو فائدتها؟ إن شاء الله نفكر في هذه المسألة وفي جوانب أخرى من هذه المسألة بشكل